أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته تكرر في أكثر من مورد وموقف، ونقلته مصادر الحديث عند المسلمين سنة وشيعة. إنه يحذر أمته من أن تسود بينهم حالة البغضاء والكراهية، بأن يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا. ويذكر صلى الله عليه وآله بأن البغضاء إذا انتشرت في الأمة فإنها تلغي الدين، تلغي قيم الدين، تلغي مفاهيم الدين، فإنها الحالقة. ولكن ماذا تعني الحالقة؟ يقول: لا أقول تحلق الشعر، كيف أن أداة الحلق تقص الشعر وتزيله عن رأس الإنسان، عن جسم الإنسان؟ انتشار البغضاء في أي مجتمع من المجتمعات يزيل تعاليم الدين وتجليات الدين وقيم الدين من ذلك المجتمع. تبقى العناوين من الدين، تبقى الشعارات، تبقى الطقوس، ولكن قيم الدين الحقيقية تزول بسبب انتشار البغضاء. مجتمعاتنا العربية والإسلامية تمر الآن بمرحلة خطيرة، هي مرحلة تغير. سائمت المجتمعات ما كانت تعيش فيه من واقع سيء بسبب الهيمنة الأجنبية التي جرحت عزتها وكرامتها، وبسبب الاستبداد الداخلي الذي أذلها وأهانها، وبسبب التخلف التنموي الذي أفقرها وجعلها في أسفل درك قياسا إلى المجتمعات الأخرى. ولذلك تفجرت غضب في أوساط هذه المجتمعات، وبدأت تسعى لتغيير هذا الواقع الذي تعيش فيه. فالمجتمعات العربية الآن تنشد التغيير، تنشد الإصلاح، ولكن كيف تتم عملية التغيير؟ كيف تتم عملية الإصلاح؟ ما هي الخيارات أمام هذه المجتمعات والشعوب؟ ما هو الطريق الجديد الذي يجب أن تسلكه هذه المجتمعات والشعوب؟ بطبيعة الحال تتعدد الخيارات وتتنوع الأفكار والتوجهات، لأن أساسا هناك تنوع في واقع الأمة، بيئات متنوعة، مذاهب متنوعة، توجهات متنوعة، ولأن الموقف أيضا يفرض التنوع باعتبار كل ينظر إليه من زاوية، كل ينظر إليه من اتجاه، فمن الطبيعي أن تتعدد الاجتهادات وتختلف الآراء في هذه المرحلة. جهة تقول نبني الدولة بهذه الطريقة، أخرى تقول نبنيها بهذا الأسلوب، جهة ترى أن التوجه هنا وجهة ترى أن التوجه هناك. هذا الاختلاف في الرأي والتضارب في المصلحة في هذه المرحلة أمر طبيعي، ولكن هناك أمران يوجهان هذا الاختلاف توجيها سلبيا. الأمر الأول تأثير الاستبداد الذي عاشته الأمة. الناس اللي كانوا عايشين في مرحلة استبداد وقهر، إذا أتيحت لهم الفرصة وكل واحد شعر بذاته، كل واحد شعر بحريته من دون مرحلة تأهيل وتدريب، يعني هي الآن مرحلة تأهيل وتدريب، من الطبيعي هنا تأثيرات الواقع السيء اللي عاشت هذه المجتمعات تبدأ في التفجر، يعني أشبه بالدمامل التي تكون في الجسم لا بد لها وأن تتفجر حتى يستريح الجسم من القيء الذي في داخل هذه الدمامل. هذا أولا تأثير تاريخ الاستبداد. الأمر الثاني الأجانب الذين لا يتركون الأمة وشأنها، لهم أطماع، يريدون أن تكون هذه الاختلافات تتعمق في واقع الأمة، يريدون أن يدعموا هذا الطرف على ذلك الطرف مما هو أقرب إلى مصالحهم وإلى مطامعهم، خاصة ونحن نعيش منذ عقود أمام تحد كبير هو وجود هذا الكيان الغاصب، الكيان الصهيوني. هذا الكيان في وسط الأمة، والأمة الآن في مرحلة تحول وتغير. هذا الكيان يخشى ماذا سيكون واقع الأمة مستقبلا، وكيف سيتعامل مع هذا الكيان الغاصب. إنهم يخشون من التحولات القائمة الآن، ولهذا يتدخلون بمختلف الطرق والأساليب لتحريف مسيرة توجهات الشعوب. ومن ورائهم الغربيون وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لهذين السببين فإن الخطورة كبيرة في هذه المرحلة. لذلك لا تكاد تجد بلد من البلاد العربية والإسلامية إلا وفيه اختلاف. في مصر هناك خلاف على أشده، في ليبيا، في تونس، في اليمن، في العراق، في لبنان، في سوريا، في السودان، في مختلف المناطق. هذا الاختلاف منشأه هو تلمس طريق المستقبل، كيف سيكون البناء الجديد، كيف سيكون الخيار الجديد. هذا التنوع والاختلاف أمر طبيعي، لكن كما قلت تأثيرات مرحلة الاستبداد السابقة وتدخلات الأجانب تجعل هذا الاختلاف خارج إطاره الطبيعي. ومن أسوأ ما يمكن أن يوجه إليه هذا الاختلاف أن يأخذ منحا مذهبيا طائفيا، يعطى الاختلاف السياسي في بعض المواقع صبغة مذهبية. هذا هو الأمر الأخطر على الأمة، خلاف سياسي، هذا الطرف عند رأي مع هذا النظام، مع ذاك النظام، مع هذه المعارضة، تلك المعارضة، هذا الموقف، ذاك الموقف، هذا موجود في داخل الفلسطينيين في اختلاف، في داخل المصريين في اختلاف، داخل السودانيين في اختلاف، هذه اختلافات طبيعية. ولكن الأخطر حينما تصبغ بعض هذه الخلافات بصبغة مذهبية طائفية، هنا يكون الخطر أعظم. لماذا؟ لأن الخصومة الدينية، لأن الحرب الدينية هي أسوأ أنواع الحروب، تستنفر في الإنسان كل ما في نفسه ومشاعره وأحاسيسه من قدرات وطاقات. طوال التاريخ الحروب الدينية هي الأسوأ، ولأن الحرب المذهبية والصراع المذهبي الطائفي يفجر الأوطان والمجتمعات من داخلها، هي مجتمعات بحاجة إلى أن تتجه وتوحد جهودها نحو الإصلاح، نحو التنمية، نحو التغيير. أما إذا حصل الخلاف المذهبي الطائفي فإن ذلك يبدد قوتها، قدرتها، يشغلها في خلاف قد يستمر لا سمح الله لعقود من الزمن. والأرضية موجودة، والأسباب والعوامل قائمة، ولذلك فإن الأعداء يضخون بهذا الاتجاه، أن تتجه الأمة في هذه المنطقة الحساسة من بلدانها وأوطانها إلى الصراع بصبغة مذهبية طائفية. وهذا ما تعيشه الأمة الآن مع الأسف الشديد، هذه النبرة التي نسمعها، هذا الخطاب الطائفي المذهبي المتصاعد، تعبئة الناس على بعضهم بعضا، علماء، دعاة، كانت الأمة تحتاج إلى حكمتهم في هذه المرحلة، كانت الأمة أحوج ما تكون إلى تعقلهم، إلى اعتدالهم، حتى تتجاوز هذه الظروف الصعبة. ولكن مع الأسف الشديد بعضهم قد خانه الوعي، وقع في المصيدة، وقع في فخ الأعداء، فأصبح يؤلب الأمة بعضها على بعض، وأصبح يكرس ويعزز الخلاف والتفرقة الطائفية. وهذا خطر كبير على واقع الأمة وعلى مستقبلها. الجميع يعيش الآن هذا الجو الموبوء من التصريحات والخطابات والمؤتمرات ومواقع التواصل الاجتماعي وما تضخه من كلام تعبوي تحريضي على البغضاء وعلى الكراهية. ماذا يريدون أن يصنعوا في مجتمعات هذه الأمة؟ إنه خلاف يجب أن يبقى في إطاره السياسي، ولا يصح أبدا أن يعطى بعدا مذهبي. إذا كانت فئة من السنة قد قامت باستهداف بعض الشيعة كما حصل في العراق لسنوات، وهناك تفجيرات تستهدف تجمعات الشيعة وتستهدف الأماكن الدينية للشيعة، والتي بلغت ذروتها بتفجير مقام الإمامين العسكريين عليهما السلام، لكن هذا العمل وهذا التوجه الذي تقوم به هذه المجموعات لا يصح للشيعة أن يفسروه بأن هذا بدافع مذهبي سني، وأن السنة يستهدفون الشيعة، وأن السنة يريدون القضاء على الشيعة. هذا غير صحيح، لأن هؤلاء الإرهابيين المتشددين لا يقتصر إرهابهم على الشيعة فقط، وإنما يمارسون الإرهاب حتى ضد السنة. وبالتالي ليس صحيحا أن يعطى هذا صبغة مذهبية، هذا ما فطنت له القيادات الشيعية في العراق وفي العالم بشكل عام، وهذا ما ينبغي أن يذكر ويشكر ويقدر. المرجعية الشيعية أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لتفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام. البيان يقول: إن المرجعية الدينية إذ تستذكر اليوم تلك الواقعة، يعني في وقت المناسبة، تلك الواقعة الأليمة، وتجدد فيه تقديم التعازي إلى إمامنا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، تحث الحكومة العراقية على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعمير الحرم المطهر والانطلاق منه لترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء هذا البلد الكريم، كما تدعو المؤمنين وهم يحيون هذه المناسبة الحزينة ويعبرون عن مشاعرهم الجياشة تجاه ما تعرض له أئمتهم عليهم السلام من هتك واعتداء، أن يراعوا أقصى درجات الانضباط ولا يبدر منهم قول أو فعل يسيء إلى المواطنين من إخواننا أهل السنة الذين هم براء من تلك الجريمة النكراء ولا يرضون بها أبدا. انظر هذا الموقف الواعي. هذه القيادة الدينية لم تقبل أن تعطي لهذه الجريمة طابعا مذهبيا. هذا درس مهم. القيادات الدينية في الطرف السني أيضا إذا رأت ما تعتبره اعتداء من طرف شيعي لا يصح لها أن تعطيه طابعا مذهبيا. ليست المسألة لأنه شيعي قام بهذا العمل، له رأي سياسي، له توجه سياسي، له هدف سياسي توافقه فيها وتخالفه فيه، تبقى القضية في إطارها السياسي. هذا ما كنا نتمنى أن القيادات الإسلامية في هذه المرحلة تلتزم به ولا تحول الخلاف والصراع من إطاره السياسي إلى إطاره المذهبي الطائفي، ولكن مع الأسف الشديد هذا ما لم يحصل، وأصبحت أجواء الأمة تعج بالأصوات التي تنشر البغضاء والكراهية بين المسلمين. بالطبع لا بد أن نشيد ببعض الأصوات المعتدلة الواعية، وإن كانت محدودة وإن كان تأثيرها محدودا، لكن يشكر لها أنها في هذا الجو المحموم حافظت على اتزانها، حافظت على توازنها، قالت كلمة الحق، قالت كلمة الاعتدال في هذا الجو المحموم. إننا نؤكد على الأمور التالية: أولا، على الحكومات أن لا ترخي العنان لدعاة الطائفية والمحرضين على الكراهية والبغضاء، فإن الوضع إذا انفلت في بلدان المسلمين ومجتمعاتهم سيضر بالأوطان وسيضر بالحكومات وسيفتح الباب أمام مختلف القوى الدولية والإقليمية لكي تعبث في بلاد المسلمين. على الحكومات أن تضع حدا، لا أن تشجع، لا أن ترخي العنان لهذا التوجه الطائفي المقيت. ثانيا، على العلماء والدعاة أن يتقوا الله في دينهم وأمتهم وأوطانهم، ولا يكونوا عونا للأعداء على أمتهم. الكل يعرف أن المستفيد الأساس مما يجري هو إسرائيل، الكل يتحدث عن هذا الأمر، ولكن كل يحاول أن يجير الأمر باتجاه موقفه. ما دامت استفادة العدو هي القدر المتيقن فعلينا أن نقلل من هذه الاستفادة ولا نوسع رقعة الخلاف. إذا كان الصراع في بلد لماذا ننشره إلى بقية البلدان؟ إذا كان الخلاف في مكان لماذا نوسعه إلى بقية الأمكنة ونجعل الناس ضد بعضهم بعضا؟ ماذا سيفعل الناس مع بعضهم بعضا وهم مشتركون في هذه الأوطان وهم متعايشون طيلة القرون والأزمنة الماضية؟ ماذا يفعلون مع بعضهم بعضا؟ ماذا تريد هذه التعبئة أن توصل الناس إليه؟ عليهم أن يتقوا الله، إن التاريخ سيحاسبهم، إن الأجيال المقبلة ستحاسبهم على هذا التوجه الخطأ الذي يتجهون إليه. ثالثا، على المثقفين والواعين وعامة المواطنين ألا ينخرطوا في هذه المعركة البغيضة. كل إنسان له دور، حتى تداولك لبعض المقالات، لبعض المشاهد، لبعض التغريدات، هذا يعتبر مشاركة في صب الزيت على نار الفتنة. تداول هذه الأشياء الطائفية ونشرها بين الناس هذا خطأ كبير. هذه العادة المتداولة، إنسان يوصل شيء يبادر إلى إرساله للآخرين، هذا يؤجج الفتن أكثر. على العكس من ذلك، علينا أن نشيد بالأصوات الواعية، أن ننشر هذه المقالات والأفكار والتغريدات الإيجابية وليس السلبية. الكتاب، المثقفون، عامة الناس، كل واحد عليه أن يعرف أنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، علينا أن نتحلى بالخلق الكريم، بسعة الصدر، بالصبر. هذه محنة تمر بالأمة وتمر بالمؤمنين الواعين، عليهم أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى. كما تجاوزنا المحن السابقة، سنتجاوز وتتجاوز الأمة هذه المحنة إن شاء الله. وكما تغلبنا على الصعوبات الماضية، سنتغلب على هذه الصعوبات إن شاء الله. لا ينبغي أن يتسلل اليأس، أن يتسلل الإحباط، أن يكون هناك اندفاع مع الانفعال السيء بسبب ما نسمع من هنا وهناك. إننا مطالبون بأن نحفز حالة الحكمة وحالة الاعتدال والتعقل في أنفسنا، في خطابنا، في مجتمعاتنا، لا أن نستجيب للاستفزازات وأن نتفاعل معها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين جميع المسلمين وجميع الناس على تجاوز المحن والمشاكل والمصاعب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم رد كيد الأعداء إلى نحورهم، اللهم اجعلنا ممن ينشرون المحبة والخير والإصلاح بين عبادك وأبناء أمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.